الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الواحد والثلاثون من كتاب التوحيد. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وذكر رحمه الله باب الصبر في كتاب التوحيد، لأن كل ما يقع في هذا العالم هو بتقدير الله عز وجل وبإرادته الكونية، فلا يقع من خير أو شر في هذا العالم إلا وقد شاءه الله عز وجل كونا. وأما الخير فإن الله عز وجل يريده شرعا. ولتحقيق الإيمان بالقدر لابد من الصبر على أقدار الله عز وجل، وهو داخل في الإيمان بالله عز وجل من جهة أن الله فعال لما يريد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والاعتراض على قدر الله عز وجل كاعتراض على الله عز وجل. والصبر عند أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. ولا يدخل الرضا بالمعاصي في هذا الباب، بحيث أن الإنسان يفعل المعاصي ويقول أنا أرضى بتقدير الله، هذا تقدير كوني لا يصلح الرضا به، لأن المعاصي حرمها الله، حبب إلى عباده الإيمان وزينه في قلوبهم. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يتصبر على أقدار الله عز وجل يثبت الله عز وجل قلبه، لأن القدر يدخل في الرضا بالقدر يدخل في الإيمان بالله. وهداية القلب تكون بالتسليم والرضا، ولا يلزم الرضا بالماذا؟ بكل مقدور. لا يلزم الرضا بكل مقدور، لأن المقدور منه ما يكون معصية ومنه ما يكون طاعة. ولذلك قال بعضهم: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، أي ترضى بما هو من فعل الله عز وجل، من حيث أن الله شاء ذلك وخلقه وقدره. فإن كان الأمر الذي وقعت فيه معصية فيجب عليك التوبة به، التوبة منه، لأنك إذا رضيت به، لا سيما إذا كان كفرا ورضيت بالكفر، أو شركا ورضيت بالشرك، هذا لا يجوز. فلا بد أن نفرق بين الرضا عن المقضي والرضا بالقضاء. فالمقضي فعل العبد، المقضي فعل العبد، وفعل العبد منه ما هو خير ومنه ما هو شر، ومنه ما هو صلاح ومنه ما هو طلاح. وأما أفعال الله عز وجل فإنها على مقتضى حكمته، فكل ما يكون في هذا الكون فإنه على مقتضى حكمة الله عز وجل، وهنا وفيه مصالح لا يعلمها العباد. فإن الله يبتلي العبد بالذنب ليتوب إليه ويستغفر منه، وهكذا. قال علقمة وهو ابن ماذا في هذا المكان؟ ابن الأسود، من تلاميذ ابن مسعود، وفي طبقته إلا أنه أعلى منه، علقمة بن وقاص تلميذ عمر رضي الله عنه، هو الرجل تصيبه المصيبة. الرجل مخرج الغالب، وإلا حتى المرأة فيعلم أنها من عند الله، أي أن الله هو الذي أصابه بذلك وقدره عليه، فيرضى ويسلم لأمر الله عز وجل الكوني. فإن كان ما وقع فيه معصية وجب عليه التوبة منها، وإن كان عبارة عن مصائب تلحق الجسم والبدن أو المال فله أن يدعو الله عز وجل بتخفيفها ويكون راضيا بما شاءه الله، فربما يدفع الله عز وجل عنه به شرا. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس. وهذا ليس على الحصر، فقد جاءت عدة أحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن هذه الأفعال كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن أراد أن يذكر اثنتين يقع فيهما كثير من الناس، هما بهم كفر، أي كفر دون كفر. المراد به هنا كفر دون كفر، وليس المراد به الكفر المخرج من الملة. لا بد من تحقيق هذه الألفاظ، فإن الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم أوتوا من عدم التفريق بين الألفاظ، فكل لفظ ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكفر والشرك والظلم يحمل عندهم على الكفر الأكبر المخرج من الملة. بينما أهل السنة والجماعة ينزلون الأحاديث المنزلة التي تدل عليها، وكذا الآيات. فالأعمال منها ما يطلق عليه كفر، ولكن لا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن صاحبها لا يحكم عليه بالخلود في النار ولا بالخروج من الإسلام. ومنها ما يطلق عليها كفر ويراد بصاحبها أنه خرج من الإسلام وتلبس بالكفر، وإذا مات عليها كان من المخلدين في النار. الطعن في النسب، انظر أبو مما يدل على قولنا أن أبا ذر رضي الله عنه لما قال لبلال أو لغيره يا ابن السوداء، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كفرت، ادخل في الإسلام لأنك طعنت في نسب أخيك، ولكن قال له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أي أن هذا القول لا يصلح. الطعن في النسب بحيث يقول له أنت قليل النسب، أو أنت لا تنتسب إلى بني فلان أو غير ذلك. والنياحة على الميت، النوح بالصياح والعويل بما هو من التسخط على الميت ليس من شأن أهل الإسلام، وإنما هو من شأن أهل الإجرام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، وأخبر أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنياحة كانت في زمن الجاهلية مهنة يمتهنها النساء، ربما يستأجرن بعض النساء للنوح والبكاء على بعض التجار والكبار. فلذلك قيل ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، بمعنى أنه لو مات لامرأة زوج أو أخ أو أم وبكت عليه تجد أن دموعها تنزل وحرقتها حاصلة. وأما النائحة التي يستأجرونها فإنها تأتي وتبكي وتصيح وتعول، وإذا نظرت إلى وجهها لا تجد فيه شيء من آثار الدموع ولا شيء من الحزن. أما الحزين يعني حقا ربما لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وهي إنما تقضي عملها ثم ترجع إلى بيتها للنوم والأكل والشرب والفرح. قال ولهما عن ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود. والسبب في إيراد الحديث في هذا الموطن النياحة على الميت، لأنها تصدر من عدم الصبر، وتصدر بسبب التسخط على أقدار الله وعدم الرضا بها. ولهما عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، أي ليس على طريقتنا وهدينا من ضرب الخدود، أي ضرب وجهه في حال موت قريب له. فإنهم كانوا يعبرون عن تسخطهم بضرب خدودهم وشق الجيوب، وهو شق هذا الذي يدخل منه الثوب وهو ما فوق الصدر، يقطعونه ويشقونه تسخطا على أقدار الله عز وجل. ودعا بدعوى الجاهلية، أي أنه يقول في الميت يا جبلاه يا كذا يا كذا، يثني عليه بما ليس فيه. وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما قبض كانت أخته تقول واجب له واجب له، فأفاق وقال لها ما قلت شيئا إلا أخذ بلهمزتي فقيل أنت كذلك. فلما مات بعد ذلك لم تبكي عليه. وعن أنس بن مالك وأبو حمزة الأنصاري، والشاهد من الحديث ده يعني عدم الصبر على أقدار الله عز وجل، وهذا بسبب تقصير في باب التوحيد، تقصير في باب التوحيد. وعن أنس بن مالك وأبو حمزة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي يبتليه إما بمرض وإما بأخذ حبيب أو صديق أو قلة أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتلي، يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بصفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه لم يكن له جزاء إلا الجنة. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في عند الحاكم أن رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الصداع؟ قال عرق نعم يكون بين الجلد والعظم. قال فما الحمى؟ قال حر يكون بين اللحم والعظم. فقال والله ما رأيت من ذلك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى الرجل من صره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. شاهدنا أن الكافر قد يتنعم ببدنه ويتنعم بماله ويتنعم بأبنائه، فإذا ضعف الإيمان عند بعض الناس يقول كيف هذا، كيف هذا، الكفار يتنعمون ويأكلون ويشربون في أمن وأمان، ونحن مع أننا أهل الإسلام عندنا القتل والقتال والدمار الكفار جنتهم الدنيا أصلا، جنتهم الدنيا. ولولا أن حكمة الله اقتضت أنه يبتلي هذا وهذا، يعني حتى لا يكفر الناس جميعا، لكان الكفار على حال أكثر من هذا الآن، كما قال الله عز وجل وأخبر فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لكن حكمة الله اقتضت عدم ذلك، لأن الناس يتهافتون وراء الدنيا. فإذا رأيت الله يبتلي العبد بمرض بسقم بفقر بفقد صديق بهم بحزن، كل ذلك من مكفرات الذنوب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. وعبد الله بن مسعود لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يوعك قال يا رسول الله إنك توعك كما يوعك الرجلان منا، قال نعم ذلك كذلك، قال ذلك أن لك يعني أجرين، قال ذلك كذلك. فبقدر البلاء يؤجر المسلم. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. والأمراض والأسقام من مكفرات الذنوب، من مكفرات الذنوب. ربما الإنسان عنده بعض المعاصي فيبتليه الله بالمرض عند موته، ما يخرج من المرض إلا وقد كفر عنه كثير من ذنوبه ومعاصيه. وإذا أراد الله بعبده الشر، يعني أراد به غير ذلك، أراد أن يجازيه في الآخرة بسوء عمله، أمسك عنه بذنبه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فيمسك الله عز وجل عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني ذنوب وما حصل له بها كفارات فيوافي بها يوم القيامة، يلقى الله عز وجل بهذه الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة. والحديث أخرجه الترمذي وأبو يعلى وغير واحد من حديث سعد بن سنان عن أنس بن مالك، حسنه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، فمن عظم إيمانه اشتد بلاؤه. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. والمراد بالبلاء هنا الأمراض والأسقام، ليس المراد بها المعاصي والسيئات. فالمعاصي والسيئات من البلاء لكن لا يمدح فاعلها. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ابتلاهم بأمراض وأسقام يلجؤون فيها إلى الله فيجرون على دعائهم، ويصبرون على قدر الله فيجرون على صبرهم، وينفقون في التداوي وغير ذلك فيجرون على نفقتهم، فيؤجرون في جوانب كثيرة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرجل تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة الصيام ولا صلاة، فيبتليه الله في ماله ونفسه وولده حتى يرفعه الله بها الدرجات. قال: فمن رضي، أي من رضي بقدر الله عز وجل وحمد الله على تقديره فله الرضا، أي له من الله الرضا، وأيضا يرضي الله عز وجل قلبه بحيث ما يبقى حزين مشغوف. ومن سخط، أي سخط من هذه الأمراض والأسقام، وربما اعترض على أقدار الله ببعض الأقوال والأفعال، فله السخط، أي من الله عز وجل. حسنه الترمذي، رواه الترمذي ابن ماجه وابن عدي في الكامل، وغالبا ابن عدي يذكر الأحاديث التي فيها كلام، لكن الحديث في الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في الرياء. الرياء مرض خطير يصيب الإنسان الذي يعمل الصالحات غالبا، وهو من حرص الشيطان على الإنسان حتى يحبط عمله، وهو منقسم إلى قسمين: رياء أكبر وهو مخرج من الملة، وهذا هو صنيع المنافقين. قال الله عز وجل: الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال الله عز وجل: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أن أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم تصدر عن المراءة. وسمي الرياء لأن صاحبه يحب أن يرى عمله. والنوع الثاني رياء أصغر، أي غير مخرج من الملة لكنه خطر، وهو الشرك الأصغر، كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما هو أخوف عليه، قال: الشرك الأصغر، وفسر بيسير الرياء. وضابطه أن الرجل في الأصل يتعبد لله عز وجل، لكن إذا شعر بوجود شخص أو رؤية أحد له ربما زوق من فعل نفسه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحبط العمل الذي داخله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه بعضه ينقص العمل وبعضه يحبط العمل. وقال أهل العلم: إن كان الرجل، إن كانت العبادة متصلة فإنها تحبط إذا استمر في الرياء ولم يقطعه، وإن كانت منفصلة صحت العبادة التي ليس فيها رياء وفسدت العبادة التي داخلها الرياء. والله عز وجل قد حذرنا من هذا الشر العريض، نسأل الله السلامة. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قوله: إنما أنا بشر مثلكم، أي أخبر يا محمد وقل إنما أنا بشر، لا أملك لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إلا أن الله ميزه بالوحي، يوحى إلي، أي يوحى إليه بالقرآن والسنة، أنما إلهكم إله واحد. وما أوحاه الله إليه هو التوحيد، أنما إلهكم إله واحد، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو اليوم الآخر ويأمل أن يلقى الله في ذلك اليوم، فليعمل عملا صالحا، عملا خالصا لله عز وجل، لا شرك فيه ولا رياء. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي الناس، ويدخل فيه بقية أنواع الشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن أي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي، سمي قدسي لأنه أضيف إلى الذات المقدسة، وله أحكام أنه كلام الله، فهو كلام الله لكن لا يصلى به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل أنا أغنى، أنا غني عن الشرك وعن المشركين، وليس له شريك، لكن يقول لو قدر أن هناك شريك فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشرك كل يعمل بعمله ويذهب به إلى من أشركه، أما الله عز وجل فغني عن العالمين. وهذا لأن أصحاب الشرك يرضون باليسير، أما الله عز وجل لأنه الغني الحميد لا يريد شركا، عمل فيه شرك يرد على صاحبه. فالله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، أي عمل من أنواع العبادات، قولي أو فعلي أو اعتقادي، أشرك معي فيه غيري، أي أشرك مع الله شيء من المخلوقات، تركته وشركه، ترك الرجل والعمل وترك الشرك، لأن الله عز وجل غني عن العالمين. ويدخل في هذا الحديث الشرك الأصغر الذي هو الرياء، فيستدل بعمومه على الشركين، الرياء الأكبر المخرج من الملة، والرياء الأصغر غير مخرج من الملة. وذكر مسلم في هذا الموطن حديث ابن عباس، وكذلك مذكور حديث جندب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فالرياء ذنب جسيم يحتاج إلى توبة وإنابة. وعن أبي سعيد وسعد بن مالك الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوك عليكم عندي من المسيح الدجال، مع أن المسيح الدجال فتنته عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أمر أكبر من الدجال، ومع ذلك تخوف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر على الأمة أكثر من الدجال، لأن الدجال إنما يبتلى به بعض الأمة، أما الشرك الأصغر فقد لا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل. ولذلك يحتاج الإنسان إلى استحضار توبة بين حين وآخر. قالوا بلى يا رسول الله يخبرنا لحرصهم على الخير، قال الشرك الخفي هو الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يقوم يصلي لله، هو ما قام يصلي من أجل زيد ولا عمر، هو جاء ليصلي لله، فلما أحس بوجود عمر أو زيد زوق صلاته وزينها، فيقع في الرياء. ويجب أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. الشرك الخفي أي لا يحس به الرجل أنه شرك، لو قيل لهذا المرائي اذهب إلى القبر الفلاني وادعو من دون الله مستحيل، وربما خاصم وضارب ويقول كيف أشرك بالله وأندد، هذا لا يجوز، لكن يزين الشيطان له فعل نفسه حتى يرائي به الناس. والسبب في المراءة وجود من يرائيه. وهناك نوع آخر يسلكه الشيطان لإفساد العمل، وهو إذا كنت في مكان وحدك لا يراك أحد يأتيك بالعجب، أو تذهب وتسمع بعد ذلك أو غير ذلك، فالإنسان يحارب نفسه ويجاهدها في هذا الباب. الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وله شواهد.